في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة دليل الفضائية، والذي يأتيكم عند الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك، ليجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله شيخ يوسف.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يختم لنا شهر رمضان بغفرانه والعتق من نيرانه.
اللهم آمين. أنتم مشاهدين الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ يوسف.
الله يحييك.
شيخنا الفاضل، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلي. يقول أن صاحب السؤال ابتليت بمرض نفسي، فلم يعني اتخذ الأسباب لعلاج هذا المرض، ولما شارف على الشفاء وسوس إليه الشيطان وقال أنك لن تشفى، فحاول أن يدفع هذه الوساوس وقال والله سأشفى ثقة بالله العلي العظيم، والدليل قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صاحبنا يسأل، هذا الحلف ما حكمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحلف لا يظهر فيه بأس، فهو حلف ثقة بوعد الله تعالى وتأكيدا للآية التي استشهد بها أن مع العسر يسرا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير هذه المسألة لما أقسم أنس بن النضر رضي الله عنه بأنها لا تكسر ثنية الربيع بنت معوذ، فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا يدل على جواز الإقسام على الله تعالى ثقة به، وليس من باب الإلزام أو ادعاء الغيب أو إلزام نفسه بشيء أو تأليا على الله تعالى، وإنما مقصود إذا كان مقصود الشخص أنه من ثقته بالله تعالى وبوعده، فهو يحلف على الله، يحلف بذلك ثقة بالله تعالى، فلا حرج بذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. أيضا شيخنا، من الأسئلة التي وردت إلي، في شهر رمضان تكثر اجتماع الأسر وتفطير بعضهم لبعض، وتصل إلى التنافس في تحضير المواعيد. البعض من ربات البيوت تشتكي من التعب وتقول هل أؤجر على تفطير الصائمين، علما أنهم ليسوا بحاجة لذلك، ربما يكون هؤلاء الصائمين يعني ضيوف أو من أهل البيت نفسه، ولكن نعم، علما أنهم ليسوا بحاجة لذلك، فهل يعني هل هي تؤجر على تفطير هذا الصائمين؟
أما ربة البيت فهي مأجورة، وكل عمل تقوم به في خدمة المنزل فلها أجرها عند الله تعالى، سواء في تقديم الطعام أو في نظافة المنزل أو في تهيئة المكان لرب الأسرة وللأسرة أو للضيوف أو غير ذلك، فهذا من حسن الخلق الذي يؤجر عليه المسلم، وهو من الإحسان إلى الأقربين، الزوج والأولاد، وهذا لا شك أن فيه أجرا عظيما. لكن هنا نأتي إلى أصل هذه الظاهرة، هل المفترض أنه الأسر يكون فيها هذا التنافس على الطعام والتوسع والتنوع فيه؟ فهذا في الحقيقة لا شك أنه غير محمود التوسع فيه، وينبغي الاقتصاد فيه. فشهر رمضان ليس هو شهر المواعد، كما هو حال كثير من الأسر، تجد تفننا في الأطعمة،
صحيح،
في مائدة الإفطار أو في مائدة السحور أو في الضيافات وغير ذلك، بل هو شهر العبادة والذكر وقراءة القرآن. صحيح. فينبغي يعني فيما بين الأسر وفي داخل الأسرة الواحدة أن يرسخ هذا المبدأ وهذا المفهوم، والأخذ بالقليل والبسيط والسهل، ومحاولة إشغال الأولاد، رب الأسرة يحرص على أن يشغل أولاده وأسرته في أيام رمضان بما ينفعهم من أنواع العبادات وقراءة القرآن. فاللحظة في رمضان ليست كغيره. صحيح. من الشهور، فينبغي أن تستثمر. فإذا ننظر إلى مثل هذه القضية من جانبين: الأسرة برمتها المفترض أن لا تتوسع في هذا المجال وأن يقتصد على القليل منه، لكن لو يعني استدعى الأمر أن تعمل ربة المنزل الأم في الطعام لضيوف حضروا، ومعلوم أنه إذا كان هناك ضيوف فينحرج الشخص أن يقدم صنفا واحدا من الطعام، يعني يقدم أكثر من صنف، وهذا يأخذ أكثر يعني وقتا أكثر. فإذا كان الشيء بالقدر المعتاد وليس فيه إسراف وإتلاف للطعام فهي مأجورة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. نبدأ هذه الحلقة بهذا الاتصال من الأخ سعود. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله أخي سعود. تفضل.
هل له في الكلام له في كلام الدين رب يحسن عليه؟
هل
له في الكلام الدين؟ إيه؟ أنا لغو دون تعمق.
أخي الفاضل، أنت قلت هل اللغو في الدين؟ ما معنى اللغو في الدين؟ ماذا تقصد؟
في الدين مثل أعطيك مثل مثال عليه.
نعم.
مثال مثل رجل راح في صحراء ثم رحت له ناقة.
إيه.
ثم قال راح قال قمت ربها الله من ساعة عندي وأنا ربك. هذا اللغو هذا رب حسن عليه دون قصد.
يعني تقصد أنه أخطأ في الكلام يعني؟ دون قصد.
مثال يقول
اللهم انت رب انت عبدي وانا ربك.
اللغو يا شيخ من ربي يحسن عليه.
طيب واضح السؤال. سؤال اخر؟
لا شيء.
بارك الله فيك اخي سعود، حفظك الله. ايضا شيخ يوسف، ام في بيتها يعيش ولدها المتزوج وكل صلاه تحاول إيقاظه ولا يستيق، فماذا تفعل؟ هل تأثم بعدم صلاته بالمسجد، وهل تتركه لأنه أو لأنها تتعب كثيرا في إيقاظه؟
نقول تجتهد بقدر استطاعتها في إيقاظه ولا تشق على نفسها بذلك، فإذا استيقظ فهي مأجورة وهو مأجور استيقاظة، وإذا لم يستيقظ فهي مأجورة وعليه الوزر إن كان لم يبذل الأسباب، إذا كان لم يبذل الأسباب التي تعينه على القيام للصلاة. فبعض الناس يبرر لنفسه ترك الصلاة في وقتها أو تركها مع جماعة كونه نائم، فنقول النائم متى يكون معذورا؟ إذا بذل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ من حيث تركيب المنبه، النوم مبكر نحو ذلك. أما إذا لم يبذل شيئا من الأسباب، ينام متأخرا ولا يضع المنبه ولا يتجاوب مع أهله، ربما يصحو إذا أيقظته أمه لكنه يتناوم ولا يستيقظ، فهنا يأثم لتفريطه بالصلاة.
نعم، بارك الله فيكم. سعود قبل قليل يسأل يعني من أخطأ في الدين مثل قصة صاحب الناقة عندما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل يحاسب عليها؟
لا، الخطأ الذي يقع من الشخص سواء في أقواله أو في أفعاله لا يؤاخذ عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من العفو الذي والتيسير الذي من الله تعالى به على أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى لو وقع من الشخص خطأ في الفعل، خطأ في فعله أو زلة لسان لو كان يعتقدها فعلا وكان يعتقدها فعلا لا أخرجته من الدين، لكنها خرجت من لسانه من غير قصد أو خطأ، فلا يؤاخذ بها. المثال الذي ذكرته في محاورتك له مثال صحيح. ذلك الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضلت عنه ناقته ثم بعد مدة وجدها، فلما رآها قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا لم يؤخذ على تلك الكلمة. حتى في كلمة بعض الناس يستشكل أنه في الطلاق ويقع فيه وسواس في هذا الأمر، قد تزل كلمته مثلا بكلمة الطلاق مثلا
وهو لم يقصد
وقوع الطلاق، فيظن أن المرأة قد بانت منه. هذا خطأ، لأنه في كل الأشياء في كل الأقوال وفي الأفعال والأفعال لا يؤاخذ الشخص بما يصدر منه إذا كان ذلك خطأ. في اليمين لو أنه حلف يمينا لا يقصدها، لم تنعقد يمينه فعلا ولم يجزم عليها، وإنما جرت على لسانه من غير قصد، فهذا أيضا لا يؤاخذ به، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان على اليمين المنعقدة. فدائما يفرق في الأحكام الشرعية بين ما كان الشخص قاصدا للشيء عاقدا له وما إذا جرى على لسانه أو فعله عرضا من غير قصد.
الحمد لله، صلى الله عليكم. أم صالح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يجزاكم خير.
حياك الله، بارك الله فيك.
مش عندكم سؤال لو سمحتوا؟
تفضلي.
السؤال أول أقول شيخ واحد كيف يعني بالسجود، يعني كم مرة يعني يقول واحد يا ربي لعلى؟ أحيانا الشيخ أقول أكثر من 20 مرة أحيانا أقول شيء. استني يا أخي، يعني يا شيخ استني كم واحد يعني يقول بالسجود والركوع؟
طيب.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني تفضلي.
الحين صلي صلاة العصر. يعني والحمد قريته أول شيء قريته يعني شيء ما قريته زين، عدت مرة ثانية قريته، هل عليه شيء زيادة بالصلاة أو شيء؟
صليتي صلاة العصر ثم ماذا؟
ثم قريت سورة الحمد مرتين، قريت أول مرة وحسنت يعني سيت ما قريته زين، وعدت مرة ثانية من أول عدت وقريت.
لماذا عدت الثانية؟
الشيخ يسأل في ماذا عدت الفاتحة مرة أخرى؟
عدت يعني يا شيخ انا حسيت نعنس اني ما قريته زين وكذا وعدت.
طيب.
سؤال اخر.
تفضلي سؤال اخر.
وش خلي يعني واحد يتقرب من يعني ما عنده شيء يا شيخ، يعني اخذ غرض يعني يتقرب يعني من واحد يا شيخ يعني خليه يتصدق ابوه، يعني هل هذا يجوز له؟
والله لم افهم السؤال يا ام صالح، عيدي بارك الله فيك.
اقول واحد يا شيخ مثلا مثلا مبارك هذا يعني ما عنده شيء بيتصدق وكذا، يقول انه يعني ياخذ قرض من واحد ثاني ويتصدق ابوه؟
يقترض حتى يتصدق.
ايه ويرجع مع بعدين يعني.
طيب وهو قادر على ان يسدد؟
ان شاء الله يا شيخ اذا جاني جاني صار عندنا شيء وكذا ارجع.
طيب
الله يجزاكم خير.
بارك الله فيك يا ام صالح، تسمعين الاجابات ان شاء الله. شيخ يوسف، امرأة زيد عليها في البلاء، فما توجيهكم لها؟
البلاء هذا قد يكون نعمة من الله تعالى لعبده، وهذا هو الاكثر.
نعم.
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فوقوع الابتلاء على المرء رجل أو امرأة ينبغي أن يقابله الشخص بالرضا والتسليم والصبر لما يترتب على الابتلاء من ثواب عظيم وتكفير للسيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله
خير
له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر
فكان
خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا
للمؤمن.
فالمؤمن حينما يصاب بالابتلاء فيصبر يكون خيرا له. ما وجه الخيرية هنا؟ أولا أنه تكفر عنه سيئاته،
الحمد لله.
لا يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا غم إلا كفر الله به من خطايا، حتى الشوكة يشاكها، يعني الشوكة اليسيرة التي تصيبك أثناء الطريق هذه أيضا فيها تكفير
للخطأ
السيئات. رفعة الدرجات، قد يكون للعبد منزلة لا يدركها بعمله، عمله الصالح يقصر عن أن يوصله إلى تلك المنزلة، لكنه يبلغها بأي شيء؟
بالابتلاء
بالمصاعب. الأمر الثالث أيضا أن هذا علامة محبة الله تعالى له، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الأمر الرابع أيضا وهي نقطة مهمة، أنه الابتلاء عندما يصيب المؤمن يشعر بنوع من السكينة والقرب إلى الله تعالى والتضرع إليه والانكسار. بعض الناس سبحان الله تجد فيه شيء من العنجهية والكبر والغرور بالنفس، فإذا أصابه البلاء رده إلى صوابه وعاش عيشة الخاضعين لله المتقين، وهذه نعمة من الله تعالى على عبده حتى لا يستمر على غيه وانحرافه. كثير من الناس إذا ربما يكون في حالة إعراض عن الله تعالى وصد عنه، لا تجده محافظا على الصلاة، يقارف المعاصي، لا يبالي بكثير من أوامر الله تعالى، فإذا أصيب بشيء من البلاء عاد إلى ربه واستقام على الطاعة، فكان الابتلاء سببا ونعمة له في عودته إلى جادة الصواب. في الحقيقة كم في المحن من منح، كم في المنح في المحن من منح عظيمة يدركها العبد، بعض منها قد يدركه، يعني يدرك شيئا منه من حاله وما تحسنت به أموره، والبعض منها قد لا يدركه، يعني قد يكون الابتلاء هذا ليصرف عنه بلاء أعظم وأشد.
صحيح.
يعني ممكن شخص قد يبتلى بنقصان شيء من ماله، مرض يسير، فتدفع به مثلا إعجاب آخرين قد يؤدي إلى العين، إصابته بالعين أو غير ذلك، فكان ذلك البلاء سببا لدفع الشر عنه. نعم.
نعم، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يعظم أجر كل من.
آمين.
بارك الله فيكم. الأخت ريناد، السلام عليكم.
ألو.
نعم تفضلي. السلام عليكم.
هلا والله، عليكم السلام. وقيت أخوي
تفضلي اسألي.
أيوه، عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني إذا صحي صحيت مثلا على السحور، يعني كان علي جنابة، ما اغتسلت إلا بعد يعني طلوع صلاة الفجر، يعني آخر وقت صلاة الفجر وصليت، يعني الصيام صحيح؟
طيب،
واضح.
السؤال الثاني، بخاخ الربو، يعني الوالد جي أزمات ربو، وهل هو يفطر يعني بخاخ الربو؟
طيب،
أي شكرا،
شف الله والدك، بارك الله فيك. قبل أن ننتقل إلى أسئلة صالح شيخنا، فتاة تعيش في أسرة محافظة نوعا ما، وترى أهلها على منكرات كاختلاط بعض المحارم، وتمت المناصحة، ولكن هذه عادات الأهل ولا حياة لمن تنادي، هل هي تأثم في ذلك وما توجيهكم؟ بارك الله فيك.
لا، هي لا تأثم ببقائها مع أسرتها، لأنها يعني لا خيار لها آخر، فتبقى مع أسرتها وتحرص على أن تنصح وتذكر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحسنى، ولا يكون ذلك مواجهة مع أهلها ويؤدي إلى مفسدة أعظم، إلى قطيعة وهجران وعناد، بل لابد من استخدام الحكمة في ذلك والتروي والتريث، وأن يكون عندها بعد رؤية أنها تريد أن تصلح، لا تريد منهم أن يعني
تزيد الفساد فسادا،
تزيدهم فسادا، نعم، أو يؤدي إلى يعني شيء أشد، إلى جرم أو مفسدة أعظم، ربما يعني ينفرون من الدين، وربما يحملهم ذلك على الاستزادة من الأشياء التي تراها. فهي لابد أن تلتزم طريق الحكمة والموعظة الحسنة في ذلك، وأن تتريث وأن تعرف أنهم أهلها، وهم أولى الناس بدعوتها، وهم أولى الناس بصبرها، وأولى الناس بأن تسلك معهم المسالك الحسنة والرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق ما جعل في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شأنه، والرفق خير كله. كونهم يقعون في هذه المنكرات وهي موجودة ويعرفون رأيها وقد أنكرت ونبهت، لا تأثم بها حتى مع وجودها في هذا الحال، ما دام أنها تحاول الإصلاح، لكن هي بنفسها لا ترتكب ذلك المحرم، يعني بمعنى أنها يعني لا يعني تكشف مثلا وجهها أو ما حرم الله تعالى عليها أن تبديه لغير محارمها ونحو ذلك مهما كان، لكن هم إذا ارتكبوا شيئا من ذلك فإنها تنصحهم وتذكرهم بالطريقة المناسبة.
هل يكفي في ذلك أن تنصحهم مرة واحدة؟
لا،
تقول خلاص أنا بلغت اللي علي، أم أنها تكرر وتكرر؟
لا، هي تكرر، يلزم ما دام أنهم وقعوا في محرم.
نعم.
يعني هي حقيقة كلامها ليس واضح ما هي
قالت كاختلاطي بعض المحارم، يعني ربما الحمو أو كذا يعني يكون في هناك اختلاط.
أي إذا إذا كان يعني من الاختلاط المحرم هذا لما يجلسون الرجال مع النساء يعني من غير محارمها فتذكر بين الفينة والأخرى لا تنقطع لا يكفي أن تقولها مرة واحدة بل تحاول أن تبذل جهدها وتستمر في النصح.
بارك الله فيكم شيخ يوسف. أخوي فهد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا حياك الله.
حبيت أسأل فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا صليت في المسجد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ونويت أعتمر قلت بروح الجدة وبعد جدة بعتمر. لما وصل جدة فقالوا لي رح السير الكبير احرم من السير الكبير لا تحرم من جدة فما أدري في الإحرام من السير الكبير لأني من أهل الرياض أنا.
طيب أصل سفرك كان لأداء العمرة؟
لا سفري قلت بروح المسجد النبوي وبعد ما النبوي بروح الجدة ومن جدة بروح المكة.
لا مرورك الجدة لغرض أو لاستراحة فقط وهدفك أصلا العمرة؟
هو الغرض أظن سلام على أحد الأقارب فقط
يعني ما كنت ناوي بالعمرة أبد؟
بعد حاط النية بعد جدة.
يعني يوم وصلت جدة تدخلني أعتمر؟
إيه
السؤال.
النية مبيتة للعمرة بعد جدة من المسجد النبوي أصلا من طلوع للرياض.
يعني وأنت رايح المسجد النبوي قلت بروح الجدة ثم بعد ثم المكة واعتمر بيت النية وانت وك بالرياض.
اي نعم.
طيب
واضح السؤال.
طيب سؤال آخر أخوي فهد.
فيه سؤال بخصوص الأسهم.
طيب
فيه الأسهم الحديثة الاكتتابات هذه يعني كانت في السابق مفيدة للمتداولين صغار المتداولين أنه محدد لهم النسبة مفتوحة من أول يوم يتداولون ويكسبون في أول يوم السهم كان بعشرة باعوا بخمسين وكسب من أول يوم 500 ريال 300 اللي يجي الآن قرار صدر أن النسبة تكون 10% يجلس الواحد شهر بعضهم يحسب أن أول يوم زي السابق في بيع في يخسر بدل ما يكسب يخسر قال أن هذا لحماية صغار المتداولين لأن اليوم الأول يكون في ارتفاعات كبيرة ومدروش والملاحظ الآن ما هو حماية صغار المتداولين الطلبات اللي في البداية تكون للأغنياء والأثرياء 100,000 سهم مليون سهم فلا حب صغار المتداولين يبيعون ما قدروا لا حب يشترون قصدي يستفيدون ما قدروا إذا يضطرون بعضهم ما يدري فما أدري يعني توجيهكم الموضوع هذا يعني
طيب
الله.
بارك الله فيك أخي فهد حبيبك الله. طيب شيخ يوسف أم صالح تقول أنها تكرر سبحان ربي الأعلى ربما تصل إلى 20 مرة في السجود. كم مرة تقول سبحان ربي الأعلى؟
قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع يكفي في أداء الواجب منه أن يقوله الشخص مرة واحدة
الواجب.
هذا هو الحد الأدنى. الحد الأدنى منه أن يقوله مرة واحدة ويستحب ألا يقل عن 3 أن يقوله 3 مرات ولو زاد فهو حسن ولكن في الصلوات الفريضة والسنن لا يتجاوز 10 تسبيحات المفترض مجموع تسبيحاتك كهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في قيام الليل حيث يشرع إطالة السجود فإنه يكرره ولو زاد عن 10 تسبيحات 10 تسبيحات هذه من الممكن أن تردد فيها قول سبحان ربي الأعلى أو تقول هذا أفضل أيضا أن تأتي بالأذكار الأخرى في السجود
صحيح.
مثل القول سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذه من الأدعية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وكثير من الناس يجهلها لا يعرف إلا قول سبحان ربي الأعلى فيحسن أن الشخص ينوع ويقتدي من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في سجوده وفي ركوعه كذلك هذا الدعاء يقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح كذلك أن يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويرددها كذلك أن يقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي فهذه أذكار واردة كلما حرص الشخص على أن ينوع في صلاته منها سواء أذكار الركوع السجود أو أذكار الركوع أو أدعية الاستفتاح وغيرها في الصلاة التي تتنوع ويغير فيها يحقق منها الشخص عدة مكاسب منها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينوع في أذكاره ومنها كذلك أن هذا يعين الشخص على الخشوع في صلاته، بدل من أن يكون اللسان قد جرى على ذكر واحد يكون اللسان قد نوع، وبالتالي يكون الذهن متنبها بالذكر الذي سيختاره لأن يذكره. وأيضا هذا في إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب بارك الله فيكم. زينة من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته،
حياك الله، تفضلي.
أنا أريد أن أسأل الشيخ، أنه كان لدي أخي وتوفي منذ مدة زمنية معينة،
نعم،
ولم يحج ولم يعطى من أخي المتوفي.
طيب.
وأنا إن شاء الله وإن شاء الله هذا العام أنا أنوي أن أحج، بالرغم أنني اعتمرت من قبل ونويت أن أعتمر عليه. أريد أن أسأل، هل يجوز أن أعتمر عليه حتى عندما أعتمر، أو حتى أكمل مناسك الحج، ومتى تكون الأمر عليه، قبل طواف الوداع أو بعد طواف الوداع؟
طيب، هل حججت عن نفسك؟
نعم.
هل حججت عن نفسك؟
لم أحج من قبل لكن اعتمرت.
وتريدين أن تحجين عن أخيك؟
أريد أن أعتمر عليه
فقط، عمره وليس حج.
عمره فقط وليس حج.
يعني تريدين أن تحجين عن نفسك، ثم إذا انتهيت من الحج تريدين أن تعتمري عن أخيك، أليس كذلك؟
نعم. متى تكون فترة
طيب
العمرة على أخي، قبل طواف الوداع أو بعد طواف الوداع؟
طيب.
شكرا، بارك الله فيك.
بارك الله فيك أختي زينب، حفظك الله. لو ظهر يا شيخنا من سؤال السائل أن لديه بعض الوسواس في تكرار الأدعية، هل نقول له في هذه الحالة كرر أكثر من 3 مرات؟
لا، يعني إذا كان الذي يحمله على ذلك هو الوسواس،
نعم،
فإنه لا يكرر، ولذلك قلنا لا تزيد عن 10 مرات المفترض، وتعود نفسها على 3 مرات فقط. فالوسواس يعني يحمل الشخص على أن يعيد الذكر ظنا منه أنه لم يأتي به، بخلاف من يتعبد لله تعالى
بكثرة
تكراره، ففرق ما بين الأمرين. فلذلك من ابتلي بالوسواس نقول له احرص على ألا تكرر،
اقتصر
على واحدة فقط
إغاظة للشيطان،
نعم، حتى لا يستجره الشيطان بأن يعيد الوسواس أو أن يعيد الذكر أكثر من مرة، يعني ظنا منه أنه لم يأتي بذلك الذكر.
طيب أيضا شيخنا، أنت ذكرتم بعض أدعية في السجود،
نعم،
أيضا هل المرء أن يدعو بما يريد؟
نعم، له أن يدعو بما شاء من خير الدنيا. لا، السجود هو موضع دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
ساجد،
وقال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فيدعو الشخص بما شاء من خير الدنيا والآخرة.
الحمد لله، فضل الله عظيم. قراءة الفاتحة مرتان في الصلاة،
هذه الحقيقة القراءة الثانية من الواضح أنها بسبب الوسواس، فلذلك نقول يعني تكرار شيء لا يشرع تكراره هذا يعد وسواسا وتعديا لحدود الله تعالى. فالعبادة لا تشرع فيها الزيادة عما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وأي زيادة على ما شرع فهو من التعدي، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سنن أبي داود أنه قال سيأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. ما معنى الاعتداء في الطهور في الوضوء؟ أن يزيد على الحد المشروع، أن يزيد على الحد المشروع. والاعتداء في الدعاء أن يدعو بما لا يحق له أن يدعو به، كان يدعو بقطيعة رحم ونحو ذلك. فالشاهد أن الزيادة في العبادة تعتبر تعديا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما بين الوضوء قال فمن زاد على هذا فقد أساء، فهذه من الإساءة. فلذلك نقول الزيادة في الأذكار في الصلاة غير المشروعة كتكرار الفاتحة مثلا وسواسا هذه لا تشرع، وتقتصر على قراءة الفاتحة فقط مرة واحدة، وتغيظ الشيطان إذا قال له الشيطان قد أخطأت في قراءة الفاتحة أو لم تكمل قراءة الفاتحة، فلا تلتفت إلى هذا الوسواس، لأنها إذا أطاعت الشيطان في ذلك فسيستمر بها الأمر، ولن تقتصر على تكرارها مرة ثانية، بل ستتمادى 3 و4 ويؤدي بها الأمر إلى أنها لا تستطيع أن تصلي. وهذا هو حال كثير يعني ممن ابتلي بالوسواس، نسأل الله أن يشفي من ابتلي به وجميع مرضى المسلمين. أنه الشخص يستجيب لوساوس الشيطان فيزيد في العبادة فتثقل عليه فلا يستطيع أن يؤدي تلك العبادة فيؤدي بالأمر إلى أن يترك العبادة بالكلية. فنقول من ابتلي بشيء من ذلك لا يعيد حتى ولو جزم في قلبه وغلب على ظنه أنه لم يقرأ الفاتحة، نقول يكفي ما قرأته ولا تأتي بها مرة أخرى.
الحمد لله. السلام عليكم نزار. السلام عليكم أخي نزار من العراق. أبا محمد. طيب ذهب أخي نزار. أم صالح تقول أنها تريد أن تقترض مالا حتى تتصدق لاستغلال فرصة هذا الشهر الكريم.
نعم.
ويعني عظم الأجر فيه، ما حكم فعلها؟
لا حرج بذلك، وهي مأجورة إن شاء الله إذا غلب على ظنها أنها قادرة على السداد، وكما فهمت من سؤالها ربما في مجلس وستأخذ من أحد مبلغ من المال وتصدق به، ثم بعد ذلك تأخذ مما عندها من المال أو من مصدر آخر سيأتيها. فما دام أنه يغلب على ظنها أنها قادرة على السداد من غير مماطلة أو تأخير أو تعثر فهي مأجورة إن شاء الله بذلك.
بارك الله فيكم. ريناد تقول يعني إذا استيقظت على السحور وهي على جنابة ولم تغتسل، ويعني اغتسلت بعد الفجر، ونتج عن ذلك تأخير صلاة الفجر، تسأل هل صيامها صحيح؟
نعم، الصيام صحيح حتى ولو اغتسل الشخص بعد طلوع الفجر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه يصبح وهو جنب ثم يصوم. فليس من شرط الصيام أن يكون الشخص على طهارة قبل طلوع الفجر، فمن الممكن أن يؤجل اغتساله إلى ما بعد طلوع الفجر. الصلاة التي من شرطها ألا تؤدى إلا على طهارة، فكونها إذا استيقظت بعد طلوع الفجر تغتسل ثم تصلي الفجر ففعلها صحيح، كونها صلت الفجر في وقتها، وصيامها كذلك صحيح.
الحمد لله. بارك الله فيكم. أم عبد الملك السلام عليكم. حياك الله.
بخير. عندي ثلاثة أسئلة.
طيب تبقى 10 دقائق بإذن الله. طيب. نستطيع يعني أن ندركها، وإن لم ندركها غدا إن شاء الله. تفضل السؤال الأول.
إن شاء الله. الله يجزاك خير. السؤال الأول بالنسبة للقراءة، رفع الصوت بالقراءة أثناء الصلاة. طيب. المرأة إذا كانت في بيتها وفي غرفتها بس يعني ذلك أدعى للخشوع، فما طيب. الحكم يعني أن ترفع صوتها
في الصلاة الجهرية طبعا؟
نعم
في الصلاة الجهرية طبعا.
إيه نعم.
طيب.
والسؤال الثاني بالنسبة لسجود التلاوة، إذا كنت أقرأ القرآن في مكان لا يتهيأ لي السجود، يعني كأن أكون في انتظار مستشفى أو في سيارة أو غيرها، هل أؤجل سجود التلاوة أو يذهب أو أتوقف عن القراءة أو ماذا أعمل؟
طيب.
السؤال الأخير بالنسبة للمرأة، عندما نكون نصلي في المسجد ومعنا نساء لا يستطعن السجود أو الركوع، فتجلس على كرسي وتقف معنا بالصف، أين بالضبط يكون مكانها ومكان الكرسي؟ هل عندما تكون واقفة تكون أمامنا والكرسي معنا بالصف، أم يكون الكرسي خلفنا وهي واقفة أمامنا؟ يعني لا أدري بالضبط أين يكون مكان وقوفها الصحيح.
طيب
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم عبد الملك. الوقت دائما شيخنا،
إذا نختصر إن شاء الله.
طيب بخاخ الربو.
لا بخاخ الربو لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا هو في معنى الأكل أو الشرب. وهكذا أي شيء يتناوله الشخص في
ولو أحس بطعم،
ولو أحس بطعم، لأنه مثل هذا الطعم، هذا الطعم مثل البقايا الريق والمضمضة، بقايا الماء الذي يبقى في جدار الفم وربما يصل منه شيء من الجو، فهذا غير مقصود ولا يؤثر. نعم.
الحمد لله. بارك الله فيكم. فهد شيخ يوسف يقول أنه كان في الرياض ونوى أن يذهب إلى المسجد النبوي ثم إلى جدة ثم منها إلى مكة للعمرة، من أين يحرم؟
هنا نقول يعني لابد من التفصيل في مثل هذه الحال. الشخص الذي يريد أن يخرج من الرياض مثلا سيبقى في جدة ثم يذهب إلى مكة، إذا كان قد أنشأ السفر أساسا لغرض في جدة وقال في نيته إذا بما أني سأصل إلى جدة فسأذهب وآتي بعمرة، هنا نقول لا حرج في أن تحرم من جدة. يعني مثلا شخص أنشأ السفر لحضور دورة مثلا
أو لزيارة قريب له، فقال فرصة أخذ العمرة. يعني الباعث له على السفر هو
العمل الذي أراده،
يعني الزيارة أو شيء غير العمرة، بمعنى أنه لو لم تتيسر له العمرة لسافر فهذا نقول يعني إذا كان فهد حاله كذلك، أنشأ السفر من الرياض ابتداء لغرض زيارة قريب له في جدة، فكونه ذهب إلى المدينة ثم ذهب إلى جدة نقول تحرم من جدة ثم تأتي بالعمرة. أما إذا كان قد أنشأ السفر ابتداء للعمرة، بمعنى
من أين يحرم، ويسأل من أين يحرم،
يحرم من جدة في مثل هذه الحال، يحرم من جدة. أما إذا كان قد أنشأ السفر لأجل العمرة وقال على الطريق بمر أزور قريبي،
صحيح،
أو كان غرضه الأمرين جميعا، بمعنى أنه يعني نوى العمرة ابتداء
وإنهاء عمله،
وإنهاء عمله أو زيارة قريب له، بحيث أنه لو لم يتحقق له أحدهما لما ذهب لما سفر. فنقول في هذه الحال يعني يلزمك أن تحرم من الميقات، وجدة ليست ميقات في هذه الحال،
ميقات أهل الرياض،
يحرم من ميقات أهل الرياض أو يحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة لكنها بعيدة عنه، أو يحرم من ميقات الرابغ يعني القادم من مصر، من أقرب المواقيت،
أقرب ميقات
إليه، أقرب ميقات إليه.
بارك الله فيكم. حقيقة أنا سأل في السؤال الثاني عن الأسهم، أنا لم يتضح لي السؤال،
يعني هو
عن النسبة 10% حماية صغار المتداولين، يريد التوجيه. بارك
شكلك يا شيخ ياسر، ما أنتم
والله بعيد
خبر بسوق الأسهم
قليلا يا شيخ، أنا بعد ما صار فيها أنا أبعد منها يا شيخ.
أيوة، يعني هو سؤال فني وليس سؤالا شرعيا الحقيقة، بحيث أنه يعني الآن هيئة سوق المال وضعت نسبة لارتفاع الأسهم بعد طرحها للتداول، يعني هم كان غرضهم في ذلك هو حماية صغار المتداولين، لأنه يكون فيه مضاربة محمومة في أول الأيام، فأرادوا أن يحدوا هذا الارتفاع بأن يجعل له 10%. الآن هو طرح وجهة نظر أخرى الحقيقة يعني هي فعلا يعني تستحق التأمل، ف يعني مثل هذا الصوت نؤمل أن
يصل
إلى هيئة سوق المال الجهات المعنية هناك وتدرس الموضوع من كل جوانبه، هل بالفعل الأفضل حماية لصغار المستثمرين وضع هذه النسبة أو فتح هذه النسبة، والتأكد مما حصل يعني بعد تطبيق هذا النظام، هل استفاد صغار المستثمرين أم لا.
نعم بارك الله فيكم. زينب تقول توفي أخوها ولم يحج ولم يعتمر، وهي نوت أن تعتمر عنه لكنها لم تحج هي.
نعم.
قالت سأحج، وبعد أن أحج سأبدأ مباشرة في العمرة عن أخي. متى تبدأ بالعمرة؟ تقول هل أبدأ بعد طواف الوداع؟
يعني أولا هل فعلها صحيح؟ نقول نعم.
نعم.
بما أنها اعتمرت عن نفسها، هي ذكرت من قبل
أن اعتمرت عن نفسها.
اعتمرت عن نفسها.
اعتمرت
عن نفسها. وستحج عن نفسها. ثم بعد ذلك تأتي بالعمرة عن أخيها ففعلها صحيح. متى تأتي بالعمرة؟ بعد أن تنقضي مناسك الحج
تامة،
بعد أن تنتهي من مناسك الحج.
نعم.
تامة يعني وآخرها هو الرمي والرمي، لا طواف الوداع. هذا لمغادرة مكة وليس من مناسك الحج، فعلى هذا نقول يعني إذا انتهت من جميع أعمال الحج، طواف الإفاضة و السعي بين الصفا والمروة، سعي الحج والتقصير والحلق ورمي الجمرات لكل الأيام والذبح إذا كانت متمتعة أو قارنة، فهذه هي أعمال الحج. فإذا انتهت منها، وهذا يعني إنما يتحقق في اليوم 12 أو 13 من الحجة لأن حتى تنتهي من الرمي كله، فلها أن تخرج من التنعيم أو من أدنى الحل يعني خارج مكة، خارج حدود الحرم،
خارج الحرم،
وتحرم ثم تأتي بعمرة
عن أخيها.
عن أخيها، وهذه العمرة إذا كانت هي عند مغادرتها فتكفيها عن طواف الوداع.
الطواف الذي يكون في
العمرة، الطواف الذي يكون في العمرة
تجعله مع طواف الوداع طوافا واحدا،
يعني هو إذا أدت هذه العمرة عن أخيها يسقط عنها طواف الوداع، لأن هذا الطواف يعتبر موادعة يعتبر طواف عمرة وفي نفس الوقت هو موادعة لمكة. لكن لو أنها أدت العمرة وبقيت في مكة مثلا يومين ثلاثة أيام، فهنا نقول إذا أرادت تغادر مكة فتطوف طواف الوداع. المقصود أن العمرة تكون قبل طواف الوداع، فإن كانت هذه العمرة عند مغادرتها فتجزئها عن طواف الوداع، يعني إذا كان في يوم المغادرة مباشرة خرجت بعدها، أما إذا بقيت بعد تلك العمرة فيلزمها طواف وداع.
الحمد لله، بارك الله فيكم. أم عبد الملك ولدي بعض الأسئلة هنا أيضا، وخمس دقائق. رفع الصوت لقراءة القرآن في الصلاة في بيتها بالنسبة للمرأة حتى يكون ذلك أدعى للخشوع.
نقول في الصلاة الجهرية لا حرج في أن ترفع الصوت، لكن لا يكون صوت بصوت عال، وإنما بصوت تسمع به نفسها حتى يعينها على الخشوع وتستطيع تدبر ما تقرأ. أما في الصلوات السرية، صلاة الظهر وصلاة العصر والسنن التي تكون في النهار، فالأفضل أن تصليها سرا ولا تجهر بها.
نعم، بارك الله فيكم. سجود التلاوة إذا كانت تقرأ القرآن في مكان لا يتهيأ فيه أن تسجد، كالانتظار في المستشفى مثلا،
نعم،
ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل تؤجله؟ هل يسقط عنها؟
لا، الأفضل لها هو طبعا سجود التلاوة سنة وليس واجبا. فإذا أرادت أن تحقق السنة وهي في تلك الحالة التي لا تستطيع أن تسجد سجودا كاملا، فيكفيها أن تومئ إماء، يعني تومئ برأسها قليلا وتدعو بدعاء السجود، تقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وبك أسلمت إلى آخر ذلك الدعاء. يعني لا يكون هذا الإيماء بدرجة يعني تتعب، لا، وإنما بالقدر الذي تستطيعه.
نعم،
بالقدر الذي تستطيع. نعم.
يشترط في سجود التلاوة الطهارة شيخ؟
لا، سجود التلاوة ليس صلاة، فلا تكبير في أوله ولا تكبير في آخره، وليس فيه سلام، ولا يشترط له الطهارة
استقبال،
ولا يشترط له استقبال القبلة، ولا يعني أن تلبس مثل ما المرأة مثل ما تلبس للصلاة من حيث تغطية رأسها أو تغطية كامل جسدها، لأنه ليس صلاة، فهي تهوي أو تومي إيمان وتقول الدعاء فقط ثم ترفع رأسها.
بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال وهو كثير ما يسأل، من يصلي في المسجد بالكرسي،
نعم،
كيف يصطف مع المأمومين؟ أين يضع الكرسي؟
أين يضع الكرسي؟ نقول المفترض في المصافة أن يكون جذع المصلي مع جذع، يعني ظهره مع ظهر الآخرين وليس
العبرة
بالقدمين نفسه. فعلى هذا نقول آخر الكرسي، الكراسي الخلفية للكرسي، لا 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 لا
القدمين،
الأقدام الخلفية، القدمين الخلفيتين للكرسي المفترض أن تكون مساوية للصف، وأما الأقدام الأمامية للكرسي فتكون متقدمة، وبذا يتحقق مصلحتان. المصلحة الأولى أنها مسامتة في جسمها جذعها أو ظهرها مع بقية المصلين، لأنها لو جعلت الكرسي في الخلف والأقدام الأمامية جعلتها مساوية للمصلين لتأخرت عنهم عند جلوسها، كانت متأخرة عنهم عند الجلوس. والمصلحة الثانية أنها لا تضايق من خلفها، لأن نلاحظ أن بعض من يصلي على كرسي يرجع الكرسي قليلا عن الصف فيؤذي من خلفه، صحيح، ولا يستطيع أن يصلي. فلذلك نقول يجعل الكرسي مسامتا للصف، يعني الأقدام الخلفية للكرسي تكون مسامتة للصف الذي تصطف فيه. نعم.
شكر الله لكم الشيخ يوسف الشبيري، بارك الله فيكم.
شكر الله لكم، بارك فيكم.
أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم مشيئة الله تعالى غدا عند الساعة الرابعة عصرا. إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا.